بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا زكريا بن يحيى وهو اللؤلؤي الفقيه وهو كوفي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب. سودة بنت زمعة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة تقول: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب. أنا جسيمة جسم طويل وأيضا قد يكون عريضا، أنا تعرف من بين النساء، ولأن عمر رضي الله عنه يعرفها قبل الحجاب. فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. عرق معنى عظم، عظم لحم. قال: فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه قال لسودة هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عمر ما أراد شيء إلا قصده أن النبي عليه الصلاة والسلام يحجب نساءه، وأيضا معنى يريد عمر أن يكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم أطهر النساء وأبعد عن الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يبلغ رسالة الله جل وعلا، مبلغ عن الله، فما أوحاه الله عز وجل إليه تكلم به عليه الصلاة والسلام. فلما أوجب الله عز وجل الحجاب على النساء وأنهن لا يخرجن إلا متلفعات ببروطهن، فخرج كذلك النساء فلا يرى منهن شيئا، كما قالت عائشة مثل الغربان، معنى كلها سواد فلا يرى منها شيء. و أيضا كذلك جاء تقدم معنا أيضا آية الحجاب الستر الذي يكون بين الرجل إذا أراد حاجة من بيت آخر، فإنه لا يكلم امرأته إلا من وراء ستار، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أنا لا يدخل البيت ويكلمها داخل البيت، وإنما يكلمها من وراء حجاب. فلما نزلت هذه الآية، فظاهر أن عمر رضي الله عنه كما قال بعض أهل العلم ظن أن هذه الآية فيها أن النساء يخفين أنفسهن حتى لا يعرفن منهن. فلما خرجت سودة عرفها عمر رضي الله عنه لأنها كانت جسيمة، وكأنه يريد منها أن تلبس عباءة واسعة حتى لا تعرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن، وكنا يخرجنا في الليل، لأن في النهار سيراهن الناس، ولهذا يخرجنا في الليل حتى لا يراهن أحد. ولم تكن هناك كنف في البيوت، لم تكن هناك حمامات أو مكان لقضاء الحاجة في البيوت، وهذا شأن العرب قديما. وإلى الآن تجد بعض الأعراب عندهم هذا، ما يحبون مكان يضعون معنى يقضون فيه حاجتهم، وإنما يخرجون إلى الصحراء أو المكان الواسع. وكان العرب أيضا يحبون ذلك لما فيه من ذهاب الرائحة في البيوت. ومن ثم بعد ذلك في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الناس بالكنف، معنى جعلوا كنفا أو أماكن للقضاء الحاجة، فلهذا لم تخرج النساء بعد ذلك إلى قضاء حاجتهن. فأذن الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. وهذا لا ينافي الحجاب، لأن هذا أمر اضطراري، لا بد أن المرأة ستخرج، لكن كنا النساء يخرجنا في الليل، كنا النساء يخرجنا في الليل. لكن لو اضطرت امرأة أنها تخرج في النهار فهذا اضطرار. وأما ومن ثم بعد ذلك كما قلنا بنيت الكنف في البيوت، فما كان بعد ذلك يخرجنا النساء. فهذا كما أيضا داخل في آية الحجاب، أو بعد آية الحجاب، بعدما نزلت آية الحجاب فكان حجاب النساء هو في البيوت أن لا يكلمن الرجال إلا من وراء الستر، وكذلك أيضا لا يخضعن بالقول، لا تخضع المرأة بقولها. وأما مثلا إذا كانت المرأة في خلقها، في ما خلقها الله عز وجل جبلها عليه، أو ما خلقها الله في خلقها مثلا شيء يعرف ويتميز، فهذا ليس هو تعمد أو تتعمد هذه المرأة أن تعرف، فإنما عرفها الناس لأجل أنهم كانوا يرونها مثلا كما حصل لسودة، كانوا يعرفونها قبل الحجاب. أو أن أحيانا مثلا الإنسان يعرف بعض النساء مثلا قريباته بطولهن أو بعرضهن أو بمشيتهن، فهذا ليس عليهن فيه سبيل، وليس عليهن إثم في ذلك، لأن هذا لا يستطاع إخفاءه، لا يستطاع، معنى لا تستطيع المرأة أن تخفي مشيتها، لأن هذه مشيتها التي اعتادت عليها، إلا إن كان فيها تكسر وتعمد فهذا لا يجوز. يعني إذا كانت المرأة تتكسر في مشيتها تعمدا، أو حتى لو كانت اعتادت على ذلك أنها إذا مشت تكسرت، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه فتنة، والواجب على المرأة أن تحتشم في مشيتها، أن تحتشم في مشيتها. فالله عز وجل أنكر على النساء اللاتي يضعن الخلخال في أرجلهن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمجرد الضرب بالأرجل لأجل الخلخال الذي يكون في الأرجل نهى ربنا جل وعلا عنه، فكيف لو تكسرت المرأة في مشيتها؟ فإن هذا أفتن من ذلك. فلهذا فالأصل كما قلنا أن المرأة تتحجب بالحجاب الشرعي، إذا كانت خارج بيتها تتحجب بالستر الذي أمر الله عز وجل به، والمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فالمرأة كلها عورة، فالواجب أنها تستر جسمها كله، ولا ينبغي أن يكون هذا الساتر يكون ضيقا حتى يحجم عورتها، فهذا أيضا مما لا يجوز عند كثير من العلماء، لأن تحجيم العورة فيه فتنة كذلك، تحجيم العورة فيه فتنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء أو قال لبعض النساء، فمعنى لما أهدي إليها غلالة أو ثوب صفيق، أنا ثوب مما يلصق بالبدن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلي تحتها غلالة، اجعلي تحتها غلالة حتى لا يرى عظامك، حتى لا يرى عظامك، معناه لا يرى جسمك، ويحجم الجسم، معنى العظام المراد بها الجسم، معنى هذه الغلالة ستعزل هذا الثوب عن الجسم. وأما إذا تركته بدون غلالة فإنه سيلصق بالجسم وبعد ذلك تتحجم العورة. فلهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس هذا الثوب بدون غلالة، الغلالة معنى التي تكون داخل حتى لا يلصق هذا الثوب بالجسم. فدل هذا الحديث على أن المرأة أيضا ممنوعة من لباس الضيق الذي يحجم عورتها. فإذا كانت على هذا اللباس الشرعي الذي جاءت به الشريعة، وقد ذكر العلماء عدة ضوابط في هذا الحجاب، وهي 6 ضوابط ذكرها كثير من أهل العلم، ذكرها الشيخ ابن عثيمين في رسالة في الحجاب، ذكرها أيضا الشيخ بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة، وغيرهم العلماء ممن ذكر هذه، معنى وهو مجموع من كلام أهل العلم والأدلة التي جاءت في ذلك. فإذا تحشمت بذلك الحجاب وتحجبت، فما كان بعد ذلك من شيء تعرف به هذه المرأة فهو لا إثم عليها، لا إثم عليه. مثلا يكون حجمها كبير يعرفها الناس من طولها أو من عرضها أو من قصرها، فهذا لا شيء عليها فيه، فهذا مما خلقها الله عز وجل على ذلك كما يفيد هذا الحديث. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.